الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه بالفصل التاسع. ليس من حق الحضارة الغربية التحكم في النفس المسلمة، الصحوة الإسلامية وحضارة الغرب. برزت آثار الصحوة الإسلامية في مجالات واسعة. أولا، لفتت أنظار كثير من مفكري الغرب إلى الإسلام، فوجدوا فيه ذلك الشيء الغائب عن أنظارهم وأفكارهم، ولكنه ما زال يبرق من وراء القلوب والضمائر، لأن النفس إذا استجاشت بكراهية الواقع وتطلعت إلى الأفق فتحت لها الفطرة أفقا من آفاق الغيب. وهذا هو ما نراه في الغرب اليوم من إقبال على الدخول في الإسلام لطبقة ذات خطر، هي طبقة المثقفين والمثقفات. وهذا ما تكشف عنه السيدة صافيناز كاظم في لقائها بالمحجبات من المسلمات الغربيات في أحد مؤتمرات الصيف الماضي. ثانيا، الأصالة، وهي ظاهرة واضحة الدلالة تعمل عملها اليوم في الكشف عن الزيف والتطلع إلى المنابع الصحيحة ودحض المفتريات التي ما تزال تتردد في أساليب مختلفة منذ مطلع النهضة، وقد واجهها المفكرون المسلمون وعروها، ولكن خصوم الإسلام ما زالوا يعاودون الكرة ويلبسون على المسلمين بالزيف والأكاذيب والشكوك. ثالثا، إعادة النظر في كثير من المسلمات القديمة في مقدمتها الاعتراف 1 بحضارة الإسلام ودورها في بناء الحضارة الغربية المعاصرة. 2 العودة عن كثير من المنقولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة هامشية للقارئ، لعل المقصود هنا المقولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 يتطلع الغرب إلى أفق جديد يحقق أشواق النفس البشرية بعد أن تخبط الغرب حول كثير من الأيديولوجيات الليبرالية والماركسية وما يتصل بالبوذية والمهاريشي وغيره من أضاليل لم تحقق له شيئا. ويصور هذا الموقف كاتب مسلم أقام في الغرب وعاش قريبا من هذه التحولات، ذلك هو الدكتور رشدي فكار، الذي يقول: إن الإنسان الغربي على مسار قرنين من الزمان اكتسب كل شيء إلا نفسه، ففي الاكتساء ببريق الخيوط الصناعية وجد نفسه في قمة العراء والعري. لقد حقق الوفرة، ولكن ما حققه سيتركه لغيره، ولم يحقق ما يبقى له من الأعمال الباقيات. وإن الميت ينزل إلى قبره محمولا، إن المال والبنين زينة الحياة وليس معا جوهر الحياة، الفقير يحتضر من الحرمان، والمتقدم يحتضر احتضارا بشعا من فرط ما عنده. وهنا يأتي الإسلام بدعوة الأخذ بنصيب من الدنيا والعمل للآخرة، إجابة شافية عن حيرة الإنسان في القرن العشرين. إن أزمة الغرب هي أزمة من ضاع منه الطريق والحوار معه عبث. الحوار مفقود لأنه أساسا غير موجود. لماذا الإسلام؟ إن المذاهب المعاصرة لم تعط ما يخفف حتى من حدة الحيرة، وقادة المنظرين في المذاهب المعاصرة هم أكثر الناس حاجة إلى الفلاح، قادة الفكر يبحثون في الأزمات عن البدائل، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إن السكينة الإسلامية غير الجدل الروائي، إنها شيء أكبر بفضل مدد علوي، هو اطمئنان وتواصل يفيض هناءات تهون أمامها الخطوب وتتجدد الرؤى وتشرف النفس من علياء تميزها الجديد أمام احتدام الأمور. إنها ميلاد للنفس يعود به الإنسان من غربته. ويقرر الدكتور رشدي فكار بأسلوب علمي ما تقرر على ألسنة الباحثين والدارسين للحضارة الغربية ومحاولة سيطرتها على العالم وفرض نموذجها في نفس الوقت الذي تعرف أنها لا تستطيع أن تلبي حاجات الإنسان الحقيقية والروحية والنفسية منها على وجه الخصوص، ولذلك فهي تتركه وشقه مائل نحو المادة وحدها، وما خلقته المادة من أزمة وتدمير وتمزق نفسي، فضلا عن افتكار العلوم التجريبية وكيف أنها دخلت فعلا إلى مرحلة المأزق وبدأت البشرية تبحث عن البديل. حينما أراد الغرب وقد انتصر في معركة العلوم التجريبية أن يملي انتصارا في علوم الإنسان ويلزم الإنسان في كل مكان أن يكون صورة من الإنسان الغربي، وذلك بالاحتكار في العلوم الإنسانية الغربية. وليس من حق الحضارة الغربية التحكم في النفس المسلمة، وقد دخلت هذه الحضارة إلى مرحلة المأزق، وقد بدأت تبحث عن بديل البديل، بمعنى أن البدائل التي طرحت في القرن التاسع عشر لإنقاذ الإنسان بفلسفة الإنسان بعد أن تنكرت للميتافيزيقا وعكفت على المادية، هذه البدائل المستمدة من نظرية التطور والداروينية والتي كونت القومية الماركسية وصلت إلى المأزق وأخذت تتطلع إلى بدائل جديدة. ومن ثم فقدت البشرية ثقتها في الأطروحة الغربية، وبدأ البسطاء يتجهون إلى الإسلام في كل القارات. أما في القرن الهجري الجديد فقد رأينا عباقرة الفكر وفلاسفة الاستكبار والتحدي بدورهم بدأوا يقولون الإسلام. يقول الدكتور فكار: الإسلام يتجاوب اليوم مع أقدر العقول في الوقت الذي يتراجع فيه المسلمون لسر يعلمه الله. إن الإسلام يتقدم في عصر لتراجع المسلمين، وهذا شيء لافت للنظر، وحال المسلمين كما يشاهد الآن، ومع ذلك فإن الإسلام يتقدم بثبات. لقد جرى الفلاسفة حول مذهب ومذهب، المادية والوضعية وغيرها، وما وصلوا إلى شيء، ولا أعتقد أن هناك دينا مؤهلا للعطاء في هذا العصر غير الإسلام، ولا أعتقد أن هناك دينا كونيا مؤهلا يتعامل مع الإنسان غير الإسلام، لأن الإسلام لا يصادر العقل ويشجع العلم والابتكار والفنون والمعرفة. والمعروف أن الإسلام اليوم يزحف زحفا غربيا، فجارودي يعتبر من عمالقة فلاسفة العصر، كان متربعا على عرش ريادة الكونية في الفلسفة، وفجأة سبحان الله اكتشف أنه لا شيء مع أنه قمة. لماذا؟ لأن الرجل كانت له شجاعته في الإعلان عن أن المأزق الغربي قد قاده إلى الإسلام. ولقد كان جارودي منسقا كبيرا للماركسية ومن كبار الشراح للمادية، وأنه قبل إعلان إسلامه أحدثت الحضارة في مرحلة المأزق أزمة لعمالقة ثلاث من كبار مفكر الغرب: جاكوت مورنو انتحر أبشع انتحار، وهو عالم عظيم ورائد لمدرسة التفسير الاجتماعي في الولايات المتحدة، والثاني ألتوسير، وهو من أقدر فلاسفة المادية والماركسية، وهو منظر عظيم في الغرب وصديق لجارودي، قتل زوجته وسلم نفسه وأحيل إلى مستشفى الأمراض العقلية. هكذا يواجه كبار العلماء الغرب المأزق. ومن هنا فإن جارودي حاول الخروج من المأزق بالإسلام، فقد تخطى عقبة اليأس التي وقع فيها زملاؤه بعد أن آمن بأن العقل في قمة عطائه الفكري لا يستطيع أن يعطي النفس كل مطامحها. إن الجميع يعلن المأزق، وربما كان أكثرهم نزاهة هو عميد فلاسفة العصر هايدي جاردن، أي فيلسوف الوجودي الذي أصر على أن الطريق مسدود وأن أوروبا اليوم في ليل القلق. وقد تحدى هذا المفكر الأزمة ومات وهو في قمة الإعلان عن الإفلاس، كما قال سارتر قبل وفاته: إن فلسفتي قادتني إلى هزيمة النكراء حينما سئل وهو يحتضر. وسارتر معروف أنه موضع تقدير الشباب والطلاب في الجامعات، عندما كان يحتضر طلب أن يؤتى له بقسيس من قرية، قال: لأنني لا أميل أن يأتيني كاردينال، لأني أعتقد أنه نبي مغشوش، أريد قسيسا. وجاءوا إليه بهذا الرجل البسيط ليعطي له الغفران أو الاعتراف، وأعلن حينما سئل: إلى أين قادتك فلسفتك؟ قال: فلسفتي قادتني في النهاية إلى هزيمة النكراء. هذا هو جو الطبقة العليا من مفكر الغرب في العقد الثامن من القرن العشرين، بين منتحر وقاتل ومعترف، وبين رجل قال لا رجاء إلا في الإسلام فنجا. ذلك هو جارودي الذي دافع عن الماركسية بكل شجاعة وعن الاشتراكية العلمية بكل نزاهة، وحينما اكتشف أن الحضارة قد دخلت مرحلة المأزق وأن الطريق مسدود، أعلن في نفس النزاهة والشجاعة والقوة أنه لا رجاء إلا في الإسلام، ولذلك سمى نفسه رجاء جارودي، أي لا رجاء إلا في الإسلام. وإذا كانت هذه هي صورة الغرب اليوم في أعلى دركات مفكريه وفلاسفته، فإن الصورة لا تكتمل إلا حين ننظر إلى الجانب الآخر، إلى جانب المسلمين والمسلمات في الغرب، وهم يشكلون مجتمعهم الجديد في قلب مصارعات الإلحاد والإباحية والعلمانية. هؤلاء المسلمون الجدد في قلب أوروبا وأمريكا. تقول السيدة صافيناز كاظم: الحقيقة التي تفرض نفسها على الجميع أن عصر الإسلام يزحف بصحوته العالمية، وهو يبزغ من خلال مسلمين جدد ينبثقون كنوار الفرح كل يوم على خارطة الدنيا، فرادى وجماعات، أطفالا وشبانا وعجائز، تعلقوا بشهادة التوحيد نجاة لهم قبل الممات. وفي ندوة الدولة والسياسة في أوروبا في الصيف شديد القيظ وبين طوفان الأجساد العارية، جاءت كل واحدة منهن تخطو شامخة بزي إسلامي كامل، إلا أن الوجه يتميز بشكل قطعي عن وجوه المسلمات التركيات والهنديات. وأقترب إلى الأوروبية المحجبة، قد أجدها ألمانية أو نمساوية أو إنجليزية أو سويسرية، جاءت من قارتها البعيدة لتتزوج من مسلم ألماني تعارف بالمراسلة واجتمع بالإسلام وألحظ عندهم شدة الالتزام بالقواعد الإسلامية في المأكل الحلال والملبس الصحيح مع الوعي العميق بالعقيدة فكرا وسلوكا وموقفا. إنني أمام نمط من المسلمين خاصة المسلمات، دخلوا هؤلاء إلى الإسلام منذ أسبوعين أو عام أو عامين أو أقدم أمدا يتحدى 20 عاما، علم نفسه الإسلام حين التقى به ربما قدرا، فشده التوحيد نحو البحث والتأمل، فامتلأ العقل حتى جاءت لحظة الإيمان فانغمر القلب بالضوء. بعضهم يظل مؤمنا لسنوات ولا يعلن إسلامه إلا بعد فترة، ويأتي مع الإعلان الالتزام القاطع والحماس الجياش لبث الدعوة لهذا الاكتشاف الذي يبدو مع جديته وكأنه كان دائما هناك في قاع القلب وزوايا الصدر. وهذا حديث مع هذه الألمانية: هذا الزي الإسلامي ألا يزعجك في الحر؟ لا يزعجني، ولكني أسألك وماذا لو أزعجني؟ ألم تشعري أنه بإمكانك أن تكوني مسلمة من دون ارتدائك للزي الإسلامي؟ ليس بإمكاني عدم ارتدائه، لأن الأمر بارتدائه واضح في نص القرآن الكريم وواضح في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا معنى عندي أن أقول اعتنقت الإسلام ثم أرتدي ثوبا مخالفا لأوامر الإسلام. إنني عرفت الواجب في زي المسلمة قبل اعتناق الإسلام، وقبلت الإسلام بكل شروطه والتزاماته. أما الإنجليزية المسلمة فتقول: إن القرآن يأمرنا بتغطية الشعر والأذرع والأقدام، ولأنني أعيش في هذا المجتمع الغربي فإني متعودة على رؤية هذه الأزياء التي تلبسها المرأة الغربية ولا تشعر معها بالعار أو الخجل. وهكذا الناس هنا يمارسون أشياء كثيرة ضد الفطرة، وهذه الأخلاقيات يرفضها الإسلام الذي يأمر بإخفاء معالم الفتنة في المرأة، ولا ينظر الرجل إلا إلى زوجته فقط. لا أعتقد أنه بالإمكان صدور قانون بإنجلترا يسجن المسلم، ومع ذلك فلو افترضنا تحقق هذا المستحيل فإني مستعدة أن أموت دفاعا عن ديني. وتقول مسلمة أوروبية أخرى: لابد أن أكون تماما كالإسلام ما دمت قد اعتنقته عن إرادة واختيار، وإلا أكون كاذبة، ولماذا أكذب ولم يجبرني أحد على الإسلام؟ هذا جانب آخر من الصورة للإسلام في الغرب في العقد الأول من القرن 15. فإذا أردنا أن نسأل ما هي العوامل التي تدعو الغربيين إلى اعتناق الإسلام، لوجدنا: أولا البحث عن سكينة النفس وطمأنينة القلب، ثانيا الإسلام يقول فكر ثم اقتنع، أما في غيره فيقولون آمن ثم فكر، ثالثا الدعوة إلى العدل والإخاء الإنساني بالرغم من فوارق اللون والجنس. الفصل العاشر: الصحوة الإسلامية هل تلتمس العودة إلى المنابع؟ أصبح حديث الصحوة الإسلامية على كل لسان، على ألسنة التغريبيين والعلمانيين والماركسيين جميعا، يسابقون فيه أصحاب الدعوة الإسلامية ويناقشونهم ويكادون يخطفون منهم القوس، وهم يهدفون بذلك إلى تزييف المفاهيم الصحيحة وإفساد المنطلق الصحيح، ويحولون القضية التي هي قضية الأصالة والتماس العودة إلى المنابع إلى فكرة جزئية هي التقدم العلمي والسبق في مجال المعطيات المادية وفق مفهوم مسموم. ذلك هو قولهم إن على المسلمين أن يضحوا بكل شيء في سبيل هذا التقدم الحضاري المادي الذي مهما بلغنا فيه من أشواط فلن نوازي أهله، وإنما نحن نؤمن بأن نطوع هذا التقدم لمفهوم الإسلام نفسه أولا، وأن نبني من خلاله الحضارة الإسلامية بإيمانها بالله تبارك وتعالى وصدورها من خلال مفهوم الإسلام الجامع ماديا وروحيا. فليست الصحوة الإسلامية وسيلة للانصهار في الفكر الغربي أو الحضارة الغربية، ولكنها محاولة للتميز الإسلامي الواضح في مفاهيم الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية، وتقديم ذلك النموذج الرباني الأصيل للبشرية كلها لا الانصهار في النموذج الغربي على النحو الذي يريده خصوم الصحوة. وليست الصحوة أيضا وسيلة لتبرير واقع المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية المقلدة لها، ولا واقع الحضارة العصرية بقبول مناقصها وانحرافاتها وأخطائها. فالإسلام حاكم على المجتمعات والحضارات، وعلى هذه الحضارة أن تصحح مسيرتها حتى تلتقي به وتقبل الحدود والضوابط الربانية التي جاء بها الدين الحق. إن أول ما تطالب به الصحوة الإسلامية هو العودة إلى المنابع وإعادة صياغة المجتمعات من جديد وفق مفهوم التوحيد الخالص وأخلاقية الحياة. وإذا كنا اليوم إزاء عبارات كثيرة وبراقة تقال ومصطلحات وافدة، فيجب أن يكون رائدنا القرآن في إضاءة الطريق. وعلى الأمة الإسلامية وهي تدخل مرحلة النهضة أن تواجه قضاياها بالعزائم لا بالرخص، وخاصة في المعاملات الاقتصادية وعمل المرأة ومجالات الفنون والتسلية. إن أول ما تتطلع إليه الصحوة الإسلامية هو الدخول في مرحلة الخروج من الأهواء والشهوات والمطامع والترف، ذلك أن هذه كلها هي علامات عصور التفكك والانحلال، ولا فائدة ترجى في هذه المرحلة من الحلول المؤقتة أو قبول الاصطلاحات الجزئية. لقد أنشأ الإسلام حضارته من خلال منهج حياة وبنى مجتمعه من النقطة الأولى، ولقد استطاعت حركة اليقظة خلال العقود السابقة من القرن الرابع عشر أن تقنع عامة المسلمين بأن الإسلام قادر على أن يقدم الحلول لمشكلاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وأن الإسلام قد فعل ذلك في الماضي وهو قادر على تكرار التجربة مرة أخرى، بحيث يقدم للبشرية ذلك العطاء الذي تتطلع إليه اليوم وتبحث عنه. وقد فشلت الأيديولوجيات الليبرالية والاشتراكية وعجزتا عن العطاء الحقيقي. إن تطبيق الإسلام كمنهج حياة سيكون كفيلا بأن يحل قضايا العدل الاجتماعي والشورى السياسية والاستقامة الاجتماعية على أمر الله. وإذا حاولنا أن نراجع الأسباب التي قادت الأمة الإسلامية إلى مرحلة الصحوة الإسلامية لوجدنا أنها ثمار اليقظة التي بدأت منذ استعلنت كلمة التوحيد في العصر الحديث على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية، ثم تعددت الدعوات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، إندونيسيا والهند ومصر وشمال إفريقيا والسودان، وكلها كانت تبنى لبنة بعد لبنة في هذا البناء الذي عرف من بعد باسم حركة اليقظة الإسلامية، والذي دعا إلى تطبيق حكم الله تبارك وتعالى من منطلق أن الإسلام هو نظام مجتمع ومنهج حياة. وقد حاول بعض الباحثين أن يرد أسباب الصحوة الإسلامية إلى عدة عوامل، أهمها: أولا، بعد أن جرب العرب والمسلمون الليبرالية والشيوعية ولم يجنوا منهما إلا الهزائم تلو الهزائم، مما أقنع الجميع بحتمية الحل الإسلامي، وذلك يعني إفلاس الأنظمة العالمية. ثانيا، بعد أن انتشرت الشبهات والأغاليط والسموم التي أثيرت حول الإسلام وتاريخه ورسوله، تبين فساد ذلك كله، وتكشف أن الإسلام يختلف تماما عن الأديان البشرية وعن تفسيرات الأديان، وأن حقائقه هي الحقائق التي لا تستطيع الأزمات أو البيئات أن تنال منها. ثالثا، ظهور صيحات المثقفين في الغرب حول التطلع إلى أفق جديد لبناء المجتمع الإنساني، وتوصل بعض المفكرين الغربيين إلى حقيقة أساسية، وهي أن الإسلام قادر على أن يقدم للبشرية المنهج الأمثل. رابعا، قدرة الإسلام الذاتية على الانتشار وتوسعاته في جميع القارات، وعودته إلى أوروبا بأعداد ضخمة، وبنائه نموذجا للمجتمع الإسلامي. خامسا، تصحيح المفاهيم والعودة إلى المنابع والتحرر من العقابيل التي قيدت المسلمين في العصور الأخرى حول نحل وفرق، وظهور الدعاة القادرين على كشف زيف المذاهب المنحرفة والمتحللة. سادسا، الإيمان بأن الأمة الإسلامية لها منهجها الأصيل القادر على إخراجها من الأزمات وتغلبها على التحديات، كما فعلت من قبل في حروب التتار والصليبيين، وهي قادرة اليوم على إعادة الكرة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم. ولكن الخطوات التي قطعتها الصحوة الإسلامية ما زالت بطيئة، وما زالت قوى كبرى تحاول أن تعوق هذه الوجهة، وإن مجموعات متعددة متباينة الوجهة من ناحية العقائد تتفق وجهتها في مقاومة التقدم الإسلامي وتعمل على وضع العراقيل، وأن من يملك منها يفسح الوسيلة لمن لا يملك لبث سمومه، حتى بدت وكأن هذه القوى كلها مجمعة على مقاومة الصحوة الإسلامية وتحطيم قوائمها والإدالة من أجنحتها التي تحاول أن تمدها. ولا شك أن الصهيونية والشيوعية والنفوذ الاستعماري الكامن وراء القوى الليبرالية والرأسمالية الغربية، لا شك أن كلها تشكل الصعوبة الأساسية أمام نماء التيار الإسلامي وقدرته على الحركة، وهي تعتمد على الواقع المباشر في العالم الإسلامي والذي تشكل خلال سنوات طويلة في الحيلولة دون تغيير سريع للأعراف الاجتماعية والتحول نحو المفاهيم الإسلامية. ومن ذلك الصحافة والتعليم والقانون الوضعي، هذا فضلا عن المخططات التي تعمل على إعادة إحياء الخلافات المذهبية القديمة والفكر الوثني والباطني والعلماني المختلف، فضلا عما تطرحه دوائر الاستشراق والتبشير والغزو الثقافي من إحياء لفتن قديمة ولصراعات مذهبية ماتت وقبرت، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة العالم الإسلامي بعد تحرره من النفوذ الأجنبي على امتلاك إرادته في العودة إلى الشريعة الإسلامية وطرح القانون الوضعي وتطبيق نظام التربية الإسلامية بديلا للنظام التعليم الوافد، وكذلك العجز عن التحرر من النظام الغربي الربوي المعقد المسيطر على أسواق التجارة والمال والاقتصاد بمشاكله وقضاياه التي تهز المجتمعات العالمية الآن نتيجة الخضوع لنظام الفائدة الربوي في براثن التضخم وانسياق المجتمعات الإسلامية وراء ذلك دون التمكن من تحرير الاقتصاد الإسلامي الذي يمتلك اليوم قدرا ضخما من المدخرات والفوائض. ومن أهم الأخطار التي تحول دون عودة المسلمين إلى الأصالة وإلى المنابع تقوقعهم في إطار التنظيمات الإقليمية والقومية المجمدة والتي تقف من الوحدة الإسلامية موقفا غامضا، وكذلك الفصل بين الدين والدولة، هي مواقف خطيرة تحتاج إلى حلول عاجلة وإلى خطوات حاسمة على طريق التخلص من قيود العلمانية وتجاوزها إلى آفاق إسلامية أرحب. ونحن حين ننظر نجد أن بعض الغربيين المنصفين يستجيبون لهذه الخطوة. يقول جيمس بيسكاتوري إن الفكر الغربي خاضع لما ورثه من عهود الحروب الصليبية، وإن المحللين الغربيين رأوا استحالة نهوض المسلمين ولحاقهم بالعصر الحديث دون تبنيهم العلمانية التي هي اللادينية على الحقيقة. لقد ربطوا بين التحديث والعلمانية ربطا لا فكاك فيه. كذلك فإن التفكير الغربي النمطي قد قاد الغربيين إلى النظر إلى الإسلام في إطار الصراع بين الحاضرتين الإسلامية والغربية، وليس في إطار تعاون محتمل يرتكز في إلى قيم مشتركة بينها. إن على الغربيين أن يتعلموا التعامل مع الظاهرة الإسلامية على أنها وجدت لتبقى. إن الإسلام موجود الآن في صفوف الحكم والمعارضة، سواء كان ذلك إيمانا به أو تظاهرا أمام الجماهير المؤمنة به. كذلك أصبح الطلاب المسلمين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تربة خصبة لتفريغ الحركات الإسلامية، وعادة ما يرجع هؤلاء الطلاب الذين يتلقون علوما مختلفة في الغرب ليتسلموا مراكز قيادية في بلدانهم، وهذا يتيح لهم نشر أفكارهم الإسلامية. ولعل هذا يلقي الضوء على أن الصحوة الإسلامية قد أصبحت حقيقة واقعة لا سبيل إلى تجاوزها، وعلى الغرب أن يتعامل معها كواقع. هذا وبالله التوفيق. انتهى الشريط الثالث والأخير من كتاب الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية لمؤلفه أنور الجندي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.